أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الأمور التي يرثها المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث، كما إذا كان لفظ المضاف مذكرا ولفظ المضاف إليه مؤنثا فيصح في جانب المضاف أن تراعي جانب المؤنث الذي هو موجود في المضاف إليه، أو إذا كان المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا فيصح أن ترجع على المضاف تأنيثا لصلته بالمضاف إليه المؤنث. وقد مثلنا لذلك بجملة من الأمثلة، ثم قال الشارح: ويحتمل أن يكون منه، أي يحتمل أن يكون من الموارد التي يرث المضاف فيها التأنيث من لفظ المضاف إليه قوله تعالى: فله عشر أمثالها. له عشر أمثالها، هنا أضيف لفظ عشر إلى لفظ أمثال، ولفظ العشر تارة يؤخذ منفردا من دون ضمه إلى عدد آخر كما في 15 و16، وتارة كما في 10 و10، وتارة يؤخذ منضما إلى عدد آخر كما يقال 15 و16. فإذا أخذ لفظ العشرة منفردا فيجري عليه حكم الأعداد المنفردة في أنه يكون مذكرا مع المؤنث ومؤنثا مع المذكر، فتقول 9 أقلام، لأن المعدود هي الأقلام، ودائما ينظر إلى المعدود بلحاظ واحده، فالمعدود هي الأقلام وواحد الأقلام قلم، والقلم مذكر فالعدد يجب أن يكون مؤنثا، فتقول 10 أقلام. وتقول 10 علب مثلا، إذا أخذت علب من علبة لأن واحدها مؤنث فيكون العدد مذكرا. لفظ العشرة هنا قد جاء منفردا، فهذا يعني أن حكمه أن يكون معاكسا في التذكير والتأنيث للمعدود، والمعدود ها هنا هي الأمثال، والأمثال جمع مثل، والمثل مذكر أو مؤنث؟ مذكر. فكان حق لفظ العشر حينئذ أن يكون مؤنثا، فتقول 10 أمثالها. هذا هو القياس في الآية. فاحتمل الشارح حينئذ أن يكون تذكير لفظ العشر إنما هو بسبب أن الأمثال قد أضيفت إلى هاء التأنيث العائدة على الحسنات، فاكتسب لفظ الأمثال وهو لفظ المضاف من المضاف إليه وهي الهاء التأنيث، فصار في قوة المؤنث، فلذلك
ذكر العدد حينئذ لأنه كالمضاف إلى المؤنث لا كالمضاف إلى المذكر. بعبارة أوضح، لفظ العشرة هنا هو لفظ العدد، ولفظ الأمثال هو المعدود في المقام، ولفظ العدد يجب أن يكون معاكساً لواحد المعدود. المعدود هو أمثال، واحده مثل وهو مذكر، فكان القياس أن يؤتى بالعدد مؤنثاً فيقال عشرة أمثالها. ولكن هذا المعدود المذكر باعتبار واحده قد أضيف إلى هاء عائدة على الحسنات، إذن إلى هاء عائدة على مؤنث، فاكتسب لفظ المضاف وهو أمثال التأنيث مما أضيف إليه وهي الهاء، فعومل هذا المضاف المذكر معاملة المؤنث لأن المضاف إليه فيه مؤنث، فصارت أمثالها في قوة المؤنث. وحينئذ بتطبيق قاعدة العدد والمعدود يجب أن يكون العدد مذكرا، فقيل عشر أمثال. هذا احتمال في المقام، قال ويحتمل أن يكون منه، وفي قباله احتمال آخر وهو أن نفترض أن المعدود ليس عبارة عن لفظ أمثالها، بل يكون المعدود عبارة عن الحسنات، فله عشر حسنات أمثالها. وحينئذ فيكون تخريج الآية على القياس، ولا يكون من موارد اكتساب المضاف تذكيرا أو تأنيثا من المضاف إليه، لأن أصل الآية يكون عشر حسنات، والحسنات باعتبار واحدها مؤنث لأن مفرد الحسنات حسنة، فيجب أن يكون العدد مذكرا، فقد جاء على القياس حينئذ. ولذلك قال ويحتمل أن يكون منه فله عشر أمثال. بعد من الموارد التي يؤنث فيها المضاف مع كونه مذكرا بسبب أن المضاف إليه مؤنث، قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هنا يوجد مضاف ومضاف إليه، هو قوله تعالى شفا حفرة، الشفا هو الجانب، أي كنتم على جانب النار، تمام؟ فأنتم ما كنتم فيه هو جانب النار، فما أنقذتم منه هو جانب النار، فكان القياس أن يقال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه، أي من ذلك الجانب. ولكن لما كان الجانب مضاف وهو مذكر مضافا إلى النار وهي مؤنث، مضافا إلى الحفرة وهي مؤنث، روعي في الضمير العائد على المضاف جنبة التأنيث، قال فأنقذكم منها أي فأنقذكم من الحفرة، مع أنكم لم تكونوا في الحفرة حتى تنقذوا منها، أنتم كنتم على جانب الحفرة. ولا معنى للإنقاذ من شيء إلا بعد التعرض إليه حقيقة. ولذلك ذهب البعض you هو نصب المضاف على الظرفية لإضافته إلى ما هو ظرف حقيقة. وقول الشاعر أنا أبو المنهال بعض الأحيان، أضيف لفظ بعض إلى الأحيان، وأحيان جمع حين يعني الأوقات، فأضيف لفظ غير ظرف إلى لفظ هو ظرف فصار فأعرب المضاف على الظرفية، ولذلك يقع منصوبا. وقال المتنبي أي يوم سررتني بوصال لم تسؤني ثلاثة بصدودي. الشاهد في هذا البيت هو قوله أي يوم، أي أضيفت إلى يوم، واليوم اسم يدل على الزمن، فصارت أي ظرفا بسبب إضافتها إلى الظرف، ولذلك وقعت منصوبة في البيت أي يوم سررتني. ثم وقع الخلاف في أن أي هذه، في أن أيا هذه هل هي أي الاستفهامية أم هي أي الشرطية. ولا بد قبل أن نبين هذا الخلاف أن نشرح البيت. الشاعر يريد أن يستنكر على المخاطب بأنه موقع له في عذاب دائم يرحمكم الله، لأنه في اليوم الذي يسره به فإنه لا يتركه لسروره، بل يأبى إلا أن ينغص عليه هذا السرور فيسيء إليه ثلاثة تنسيه ذلك السرور. والحاصل أن الشاعر يعاتب محبوبا له بأنه إن أبغضه فإنه لم يسره، وإن أحبه فإنه يسره للحظات ودقائق، ثم ما يلبث أن يعكر عليه صفو سروره بأن يسيء إليه ثلاثا، كما يقول بعض الأدباء أعوذ بالله من زمن إذا أساء أصر على إساءته، وإذا أحسن ندم من ساعته. فكأن الشاعر يعاتب محبوبه على أنه لا في وصله لاق سعدا ولا في هجره ذهب المصاب، فهو واقع في عذاب دائم، حتى كأن الحبيب إذا أحسن إلى حبيبه عاد وندم على ذلك فأساء إليه إساءة مضاعفة تنسيه ذلك الإحسان. فيقول أي يوم سررتني بوصال، وصلتني أيها الحبيب وقابلتني، ولكنك أسأت إلي بعد ذلك بأن صددتني عنك ثلاثة. شوف أي يوم سررتني بوصال، فكأن المعنى هكذا، أي يوم سررتني بوصال ولم تسؤني بعده ثلاثة بصدودي. أنت عندما قبلت رؤيتي فقد سررتني، ولكنك ندمت على ذلك وحجبتني عنك ثلاثة بعدها، فأسأت إلي بدل الإحسان الواحد بإساءات ثلاثة. واضح المعنى أو لا؟ طيب، إذا اتضح ذلك فقد ذهب الماتن إلى أن أي هذه هي أي الاستفهامية. غاية ما في الأمر أن الاستفهام هاهنا استنكاري. شوف لفظ أو أسماء الاستفهام إنما وضعت للاستفهام، فهي لا تدل إلا على معنى الاستفهام. غاية ما في الأمر أن الداعي الذي قد يدعو المتكلم إلى استعمال اسم الاستفهام تارة يكون هو الاستفهام أيضا، وتارة ثانية يكون داعي الاستعمال شيئا آخر. وهذا كما في مثل صياغ الأمر. شوف عندما تقول مثلا اضرب، هذه الصيغة لا تدل إلا على الأمر، وليست موضوعة إلا لمعنى ومفهوم واحد وهو الأمر. غاية ما في الأمر أن استعمال هذا اللفظ في معناه تارة يكون لأجل الأمر حقيقة، بأن يكون المتكلم بحيث يريدني أن أضرب حقيقة، وتارة يكون داعي الاستعمال شيئا آخر غير الأمر، كالتعجيز مثلا أو التهديد أو غير ذلك من المعاني، كما في قولها عليه السلام كد كيدك، وهي لا تريد حقيقة أن يكيد، وإنما هذا في مقام التعجيز أو التحدي أو الإهانة إلى آخره. فالمفهوم واحد، ولكن المصداق الذي طبق عليه هذا المفهوم يكون مختلفا. اسم الاستفهام دائما موضوع لهذا المعنى لطلب الفهم، غير أن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى استعمال هذا الاسم في طلب الفهم تارة يكون عبارة عن طلب الفهم أيضا فيتحد المفهوم مع المصداق، وتارة تكون داعي الاستعمال شيئا آخر غير طلب الفهم. ومن تلك الدواعي أن يستعمل لفظ الاستفهام في معناه بداعي الإنكار، بداعي الاستنكار، حتى كأن الشيء لعدم وقوعه فكأنه يريد أن يستفهم عنه، فيصير الحامل على الاستفهام هنا هو الإنكار، فهو لا يسأله عن عدد المرات التي سره فيها بالوصال، وإنما يسأله بداعي الإنكار، هل وقع منك ذلك فعلا؟ فكأنه يقول إنه لم يقع منك ذلك أبدا. فالشاعر يستفهم بداعي الاستنكار، فكأنه ينكر عليه ويعاتبه بأنه ما من يوم سره بوصال إلا وأساء بعده ثلاثة إساءات بصدود ثلاثة. طيب، هذا هو المعنى الذي يراه الماتن. وفي قبال ذلك من ذهب إلى أن أيا ها هنا هي أي الشرطية، فاعترض عليه الشارح باعتراض وأجيب بجواب، ثم أجيب على ذلك الجواب، يأتي إن شاء الله ذلك، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.
Well, I don't know.